بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن شاء الله تعالى نقضي ليلتنا المباركة هذه مع الجزء 28 بعد سورة الحديد من الجزء 27. وسورة الحديد سورة مدنية، والحديد رمز للقوة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال بعض المفسرين: القوة يعني الحديد، لما أن الحديد يصنع منه الدروع والسهام والرماح وما إلى ذلك من آلات الحرب. والسورة في صلبها تدور حول هذا المحور، وهو إعداد قوة للأمة الإسلامية تدافع بها وقت الحاجة عن نفسها وعن دينها. فرمز الله إلى ذلك بالحديد، وقال سبحانه وتعالى في ثنايا السورة: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، إلى أن قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني ومن أنفق من بعد، لا يستوي هذا مع هذا. أولئك أعظم، يعني الذين أنفقوا من قبل الفتح، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ وهكذا يأمر الله المؤمنين بالإنفاق في سبيله لإعداد قوة تكون درعا آمنا ومحصنا للأمة الإسلامية. وفي سبيل ذلك يذكر الله تعالى حال المنافقين الذين يثبطون المؤمنين عن العمل الصالح، وخاصة في أمر الجهاد. واحد يتصدق يستهزأوا به: ما الإشي الذي الشوية دول جايب معرفش جاي تبرع بعشرة جنيه عشان جيش عشان غزوة، ويستهزأوا به انه جايب حاجة قليلة. وآخر جاء بشيء كثير، تبرع بمليون جنيه، يقول لك ده مرائي ومنافق، ما فعل ذلك إلا مراءة للناس. فلا يتركوا من أنفق قليلا ولا من أنفق كثيرا. وبينهم وبين بعضهم وبين من يثق فيهم يذكرونهم بحوائجهم وأهاليهم: هتنفق ليه يا عم؟ اللي يحتاجوا بيتك يحرم على الجامع، طب معالك أولى وكذا، وغيرك هينفق وانت يعني من أثر أثرياء الناس والعالم يعني. وهكذا يقعده عن الإنفاق والمشاركة في سبيل الله. فتكلم الله تعالى في هذه السورة عن المنافقين وماذا يجري لهم يوم القيامة، كذلك لأن الأمر فيه إنفاق وبذل وعطاء، والنفس طبيعتها شحيحة وبخيلة، فزهد الله في أمر الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات إلى آخره. يعني الدنيا كشيء من المطر نزل على الأرض أنبت الله به النبات، هذا النبات سرعان ما اصفر واسود وصار حطاما وهشيما تذروه الرياح. فأحسن استعمل هذه الدنيا فيما هو نافع، ادخرها للآخرة، هذا هو الأفضل. ولذلك يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. بعض الناس بتسأل بقى بيقول لك يعني لما الجنة عرضها كعرض، وفي آية ثانية عرضها عرض السماوات والأرض، أمال طولها ممدود فين؟ لما عرضها عرض السماء والأرض بس، أمال طولها فين؟ ملوش مكان بقى تاني. وانت عارف الكون اخره ايه؟ هو الكون سماء وارض بس، ما يمكن فيه وسع تاني واحنا ما نعرفش. بل ان الله تعالى كشف لاهل العلم حديثا اشارات تشير الى هذا، لسه ما وصلوش قوي يعني، لكن شافوا كده ايه اشارات تلمح وتلوح بان هناك عوالم اخرى غير الكون اللي احنا نعرفه، وان هناك خلق غير السماء والارض، في حاجة تانية. والبعض يقول هناك سماوات وهناك ايه ارض. في سورة الحجرات مر بنا يقول تعالى: قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما ايه في الارض، خلاص والله بكل شيء عليم. طب ما هو قالها قبل كده، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما خلاص خلص. ولكن يقول في آخر الآية: والله بكل شيء. إذن هناك شيء غير السماوات وغير الأرض، حاجات تانية بقى أنتم متعرفوهاش، لكن ربنا عارف أنه ذكر كل شيء في قوله والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وبعد ختم الآية بقوله: والله بكل شيء عليم. لو ده هو ده يبقى تكرار ملوش لازمة، وده عيب في الكلام وخلل، لكن كلام الله عالم حكيم. طالما أتى بهذا اللفظ هكذا ففي ذلك إشارة إلى أن هناك خلقا آخر غير السماوات والأرض، ومعلومات أوسع من مجال السماوات والأرض. وفي سورة الذاريات يقول الله تعالى فيما سبق سمعناه: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. علماء الشريعة اللغة والفقه والتفسير وكده يعني لهم تفسير في الكلمة دي، وعلماء الكون بقى علماء الطبيعة في هذه الأيام لهم تفسير في هذه الكلمة أيضا، كلمة لموسعون. ولا مانع، فمن جمال القرآن وروعة القرآن أن يكون هكذا واسع المعنى حمالا لوجوه، فالمعاني لا تتعارض مع بعضها، فاللفظ يشملها. علماء الشريعة بيقولوا: وإنا لموسعون، يعني إيه؟ أي وإنا لقادرون على خلق أكثر من السماوات والأرض، وإنا لقادرون على أن نوسع الخلق أكثر من السماوات والأرض، يعني من سبع سماوات في كمان سماوات تانية وفي أرض تانية وفي خلق تاني، الله أعلم به. الله قادر على هذا، لكن موجود أو غير موجود، طب هيفيدنا بإيه نعرفه؟ احنا عرفنا اللي عندنا الأول، ده لسه عندنا، مش عندنا، ده لسه فينا، جوانا، جوايا أنا شخصيا كإنسان معلومات وأسرار معرفهاش، ما خلصتش البحث داخل نفسي أنا. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فربنا أخبرنا كده إشارة إلى أن هناك خلقا إيه آخر. علماء الطبيعة يقولون: وإنا لموسعون، يعني الأرض أول ما خلقت كانت ضيقة ثم وسعها الله تعالى، الكون كله مش الأرض بس، الأرض والسماء والكل كان ضيقا فاتسع وتمدد. يعني هم بيقولوا أن الكون ده السماء والأرض خلقهم الله تعالى على أثر انفجار نجم بالنظرية العلمية اللي عندهم، فلما حصل انفجار طبيعي بالانفجار بيطلع لبرة بيبطرد إيه خارجي كده، فحصل طرد كده خارجي ولا يزال يتمدد، وكل ما يتمدد تضعف القوة والسرعة شوية بشوية لحد ما يتوقف، قوة الدفع خلصت، فيبدأ يلم تاني. يوم نطوي، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، زي واحد فتح كتاب وبعدين يقفله تاني. هذا إن ثبت كحقيقة علمية، هو نظرية حاليا، إن ثبت كحقيقة علمية فهو آية من آيات الله وإعجاز في القرآن الكريم، ولا يعارض ما قاله العلماء المفسرون علماء الشريعة من أن الله تعالى خلق خلقا آخر غير السماء والأرض التي نعرفها. وفي سورة الحديد أيضا الله تبارك وتعالى يذم الذين يبخلون، فيقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، ثم يذكر الحديد فيقول لقد أنزلنا إلى لقد أرسلنا رسلا بالبينات، قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه يعني قوة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، كلمة بأس معناها قوة، فربنا سبحانه وتعالى ذكر الحديد رمز للإيه؟ للقوة. فالسورة مدنية والجو مدني والحياة المدنية كان فيها جهاد، والسورة تأمر بالإنفاق في سبيل الله لإعداد قوة للجهاد، هذا هو جو سورة الإيه؟ الحديد. وما ذكر فيها من أشياء أخرى إعانة على ذلك وتمهيد لذلك، ويعني تأكيد على هذا المعنى. ثم تأتي سورة المجادلة وهي مدنية أخرى، هي الأخرى، هي مدنية هي الأخرى، يعني نزلت بعد الهجرة، ويقال المجادلة والمجادلة. فيها قصة المرأة التي جادلت رسول الله عليه الصلاة والسلام في زوجها، في زوجها الذي ظاهر منها، وفيها آيات أخرى، فيها حديث عن مجادلة، المجادلة معناها الحوار، بكلمك وتكلمني حتى لو بتكلم بالراحة وبهدوء وبالدليل برضه اسمها إيه؟ جدال عادي، الجدال مش 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 مذموم. إحنا لما نقول فلان ده مجادل يعني إحنا خدناها عنها إيه؟ صفة ذميمة، لا، أصل الجدال ما فيش مشكلة أبدا، وهو تبادل أطراف الحديث. عارفين الحبل ده معمول ازاي؟ اي حبل هو طرفين او حبلين ومجدولين على بعض، الحبل ده جاي كده وده جاي عليه كده، بعدين ده يجي عليه كده ده يجي عليه كده وهكذا، فسمي ايه؟ سمى جديلة وضفيرة، فده الجدل. ومنه الجدال ان كلامي بيجي على كلامك، بعقب على كلامك وتتعقب على كلامي، اقول لك الموضوع فين كذا، تقول لا 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 ده هو كذا، لا بس خد بالك انت النقطة اللي ما خدتش بالك منها كذا، وهكذا يتبادل الطرفان او اكثر اطراف الحديث فينجدل كلامهم على بعض فسمي جدالا. لم يبقى بقى جدال بالباطل، عاوز اثبت رأيي وبس باي شكل، يبقى ده اسمه ايه؟ مراء، وهو مذموم، وقال فيه النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت بربض الجنة، يعني بأرض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. ساعة ما تلاقي الجدال بقى دخل كده في الباطل قلت السلام عليكم أنا أستأذنك وانسحب، انسحب مش مشكلة ما فيهاش حاجة خالص، لكن الجدال العادي ده مش مشكلة. فكان اليهود بيقعدوا مع بعض ويتجادلوا على مين؟ على المسلمين، بيقعدوا يتوزوزوا كده ويتودودوا على مين؟ على المسلمين، يتناجى بعضهم مع بعض، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. كان يقعدوا جماعات كده على الطريق وعلى المصاطب في الشارع كده، قوارع الطريق زي القهاوي النهاردة كده وقدام المحلات، وشايف فلان بقى يعرف ده كذا وكذا، هشوف الست اللي ماشيه هناك دي اهو دي مرات فلان والله اعلم راح فين ومش عارف جاي كذا دايما رايحه جايه كده، انت مالك يا عمك كده تدخل جوه وتسكت؟ قعدت تغض بصرك ادي ظهرك للشارع، لكن ايه قاعد بقى ايه شغال كده؟ ده اسمه جدال، بيقادل صاحبه على الناس اللي ماشية. كان اليهود بيعملوا كده، فربنا برضو ذكرها في السورة دي. وبالتالي ربنا أمر المؤمنين أن يتجادلوا بالإيه ويتناجوا بالبر والتقوى. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله. وبين لهم إنما النجوى من الشيطان، كلام السر المؤذي ده من الشيطان فاحذروه. وكان من مجالس الجدال مجلس النبي عليه السلام، الناس يقعد يتكلم واصحابه يسمعوا، وممكن واحد منهم يسأل سؤال وهو يرد عليه، هذا برضو مجلس من مجالس الكلام يعني. فحصل مرة يعني كأن الآية بتنظم لنا المجالس بتاعتنا. حصل مرة ان كان مجموعة قاعدين قدام من الصحابة رضي الله عنه، يعني شوف احنا النهاردة تتسابقوا على الصف الاول، شوف الصحابة كان بيعملوا ايه بقى على الصف الاول، وخاصة ايه هيقعد بقى مش هيشوف عبديع يعلم بيه ربنا ده، هذا هيشوف النبي عليه السلام وشه كده في وش النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدامه، نفسه هيجي في وشي، صوته اول ما يوصل هيوصل لوداني انا قبل غيري، حاجة متعة بقى مش هقول لك. فكان يتسابقوا، دخل عليهم مجموعة من أهل بدر، وأهل بدر دول أفضل الناس في الأرض، والملائكة اللي حضروا بدر برضو أفضل الملائكة في السماء. سيدنا جبريل رضي الله عنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال عليه السلام نعدهم خيرنا أحسن ناس فينا. قال وكذلك الملائكة الذين شهدوا بدرا هم خيرنا، ربنا بعثهم معونا للمؤمنين في بدر. وربنا قال والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا القول لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، يعني اعملوا تعملوا بقى خلاص، حضوركم غزوة بدر بس كده خلصتم كده الرصيد بتاعكم والحساب بتاعكم، ما عاد عليكم ذنب، لو عملتوا ذنوب الدنيا كفاية منكم وقفة بدر دي. شوف يعني حاجة تخلينا الواحد زي بك، يلا بقى عم خد راحتك بقى، اتفتحت لك اهو ده اللي وصل بقى وسقطت عنه التكاليف، بطل صلاة بقى وبتاع، فك نفسك من التدين ده. لكن الصحابة رضي الله عنهم كلام ده رغم انه وعد من الله، وعد حق وبلاغ صدق من النبي عليه السلام، إلا أنهم لم يهتزوا به، ما ركنوش إليه، فضلوا برضو على إصرارهم على الإيمان والعمل الصالح إلى أن قبضهم الله تعالى. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه مات ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا عليهم رضوان الله، اللهم احشرنا معهم يا رب. فلما دخل مجموعة من أهل بدر وهم أفضل الناس، انتظر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم لهم بعض من في الصف الأول إكراما لهم، بس مين يسيب مكانه قدام النبي عليه السلام؟ ده لو على رقبتي أنا مالي، أهل بدر والله أهل أحد، أنا عاوز نفسي أسيب المتعة دي وأمشي. فمحدش قال، وقفوا كده محدش قال، فالنبي عليه السلام إيه أمر البعض أن يقوموا وأجلس أهل بدر، أو من بعض الناس بالصف الأولاني وأجلس أهل بدر وإن جاءوا متأخرين. طبعا الذين أقيموا من مكانهم طاعة النبي واجبة وأطاعوه عليه الصلاة والسلام، ولكن برضه في نفسهم زعلانين، ليه يعني؟ طب أنا جاء من بدر وتعب نفسه وحجز المكان وحط الطاقية والسواك، ها؟
أيوه
كده برضه؟
أيوه
وحط كوباية المية مكاني وكده، طب ايه ليه يعني اقوم من مكاني زعل؟ فربنا سبحانه وتعالى ايه بين لهم برحمه تشريع، يا ايها الذين امنوا، مش للصحابه بس بقى، للكل الى يوم القيامه، يا ايها الذين امنوا ما لكم، يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني حد جه له فضل والإمام أو الشيخ اللي في المسجد مثلا أشار أن أجلسوه بينكم في الصف الأول سمعنا وأطعنا، مش للشيخ لا، ده آية في القرآن، نسمع لله ونطيع الله عز وجل، وسعنا وخدنا معانا، تفسحوا في المجالس فافسحوا. الجزاء يبقى يفسح الله لكم فين؟ متضيقها ليه؟ ما تسيبها واسعة. يفسح لك في قلبك وصدرك، صدرك بواسع، يفسح لك في العلم، يفسح لك في المال والرزق، يفسح لك في بيتك، بيتك يبقى واسع، ربنا يوسع عليك، يفسح لك في القبر، يفسح لك في الجنة، يبقى مكانك كبير جدا. سيبها، ربنا سيبها كده وخلاص، اتركها على عمومها. يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا، حتى لو وصل الأمر إلى القيام فقم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع. ليه بقى؟ لأن الناس مقامات، بس مقامات محفوظة بطريقة صحيحة، مش عشان أنا بقى جسم كبير، ولا أنا أطول واحد، ولا أتخن واحد، ولا أقوى واحد، ولا أنا معرفش شغال فين، لا لا لا، إنما على مقومات صحيحة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شفت اللطف؟ ربنا مبين ميزانه، هو ميزاني كذا وكذا وكذا. طب وانتم المؤمنين هتوزنوا بميزان مين؟ مفيش غيره، ميزان الله، مش كده؟ والأرض وضعها الأنام والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. مش ميزان السوق فقط، ميزان القيم، ميزان الأخلاق، ميزان الناس، نوزن الشخصيات إزاي، مين يقدم ومين يؤخر، من يقعد ومن يقوم، وهكذا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. هذه الآية جميلة جدا في حق العلماء، ربنا يلحقنا بهم، اللهم آمين، وجعلنا في صحبتهم وفي مجالسهم. فهذا برضو إيه؟ مجلس تناجي. الصحابة رضي الله عنهم طبعا كانوا بيقعدوا بإيه؟ بيسألوا النبي عليه السلام. أنا بصراحة ما كنتش عايز أتكلم في الموضوع ده عشان خايف البعض يزعل أو ياخدها بطريقة إن الشيخ متكبر ولا حاجة، أو بتتقل علينا وبيحجز نفسه عنا وعامل بواب وحجاب، نعوذ بالله من ذلك. لكن يا أخي ربنا علمنا النظام والدين علمنا النظام. على سبيل المثال النهاردة صلاة الظهر وقاعد لسه بقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، جالي أخي يسأل، ومن بعدي أخ، ومن بعدي أخ، ومن بعدي أخ، خدنا ساعة بعد صلاة الظهر وما تمكنت من أذكار الصلاة وأخرت السنة. على سبيل المثال في شيوخ أكبر مني بقى، شوف تخيل، يعني لو ساب نفسه من الناس كده الناس هتعمل فيه، هيذاكر إمتى، هيريح إمتى، هيعمل إمتى، هشوف وراء إيه، يمكن وراء مهمة تانية، يمكن حد ما نعرفش الظروف هي إيه. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا. فربنا عمل درس في مين بقى؟ في شخص النبي عليه السلام. شفتوا تحبوني قد إيه؟ ربنا يجزيكم خير بحبكم. أمال بقى لو كان قدامكم النبي عليه السلام هتحبوه قد إيه؟ يعني الواحد هيختلق سؤال عشان يكلم النبي عليه السلام، هيفتعل أي حاجة، هو مش محتاج سؤال ولا حاجة بس يسأل ليه؟ عشان يكلمه عليه السلام. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إلا عاوز يكلم النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، سؤال، مشكلة، أي شيء، ادفع صدقة، تصدق صدقة وتعال. طب هنجيب منين يا أخوان؟ أنا قاعد بسأل 10 أسئلة في اليوم ولا بتاع، أنا مش هنلاحق. ومرة عملناها في الدرس، مش عملناها، أخ يعني حب عملها كده وبعت سؤال وفي ربع جنيه عشان يدعو الآخرين اللي عاوز يسأل يبعت ربع جنيه. كان بيديك أسئلة قد كده في الدرس، كل كتير منها مكرر ومعاد وكده، فولا واحد بعت. كنا نحطهم صندوق المسجد والله، برضو مش كنت هاخدهم يعني، ولكن هو الربع جنيه المثال ده بس. الإمام ما حدش اهتم بيه خالص، والصحابة ربنا قال لهم كده برضو: إذا نجيتم فقدموا بين يدي نجواكم إيه؟ صدقة. الصحابة كانوا ما شاء الله أذكياء، طبعا أذكى منا كتير، فهموا الدرس. الله، وليه ربنا بيعمل كده؟ عشان كذا، عشان نراعي حال النبي عليه السلام، وراه أشياء، وراه أعمال، وراه أعباء، لازم نراعي وقته وشغله وذهنه كده. ففهموا على طول، ربنا شافهم فهموا في ساعتها، يعني ما استغرقش وقت نزول هذه الآية، أنزل بعدها بوقت يسير جدا: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى آخر الآية. يعني حب ربنا بس يعلمهم الدرس بس، لكن مش مقصود جمع فلوس ولا حاجة، ولذلك ما طولش عليهم، يدوبك نزل الآية دي شوية صغيرة كده يمكن يوم ولا وراها على طول. يقال إنه لم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما كان به حاجة إلى سؤال، ولكن أراد أن يطبق الآية أول ما نزلت، فراح تصدق بصدقة وراح عن النبي عليه السلام، حماه طبعا، راح عن النبي عليه السلام وراح مفتعل أي كلام كده ومتكلم معه في سؤال. ولكن الحديث ضعيف، هذا الحديث أيضا ضعيف. فالراجح والصحيح أنه لم يعمل بها أحد. تنفع فزورة دي بقى، آية في القرآن لم يعمل بها الصحابة، هي دي طبعا غريبة أو دي الصحابة ما عمرش بآية في القرآن، ها هي دي. ليه بقى؟ مش قصور منهم أو تقصير، لا، هو الله تعالى لم ينتظر عليهم طويلا، أنزل التكليف ثم رفعه سريعا لأنهم فهموا المقصود منه. فأخواننا الله كرمكم، أنا مستحمل مش مشكلة والله المستعان، لكن في مشايخ كبار يعني المسائل دي تتعبهم وبتعطلهم، فلازم نراعي أوقات الشيوخ أوقات العلماء ونراعي راحتهم وكذا، بلاش نستهلكهم في يوم ويومين وما نلاقيهمش بعد كده تاني، لازم نراعي. وما تخيلش ان انا الواحد اللي بسأل، لا، كل واحد عنده سؤال وسؤالين وثلاثة، خدت بالك؟ فلازم اراعي دي. الشيخ اسماعيل صدق العدوي رحمة الله تعالى عليه وعلى علمائنا جميعا، كان خطيب وإمام المسجد الأزهر، كان رجلا ناطقا بالحق رحمة الله عليه، كان جريء برضه شوية كده، فكان في المسجد الأزهر بعد ما خطب الجمعة أو قال درس تقريبا، المهم يعني كان في لقاء مع الناس وقام، فسلم عليه واحد وسأله سؤال، قال له الله أعلم، معرفش خلاص الله أعلم. فالرجل انتظر عليه شوية كده على ما ده بيسأل وده بيسلم وده معرفش إيه، والناس واخدها تاتاتا كده واحدة واحدة مش عارف يمشي منهم، لحد ما طلع عند الباب الداخلي كده هناك، طلع على صحن الأزهر بره، فراح برضه إيه جاي له من قدام، ما هو أكيد بقى ما نسيه، هو فكر كده يعني، وراح سأله إيه نفس السؤال، قال له الله أعلم. شوية وسابه لما طلع على باب الجامع بره، وراح برضه إيه جاي له مرة ثالثة، فراح برضه سأله نفس الإيه اسألك يمكن الوحي نزل ولا حاجة، راح سأله نفس السؤال، كان عليه بصة كده وروح ساكت و وانا قفت علم معرفش، وراح صارخ فيه كده وراح الراجل واخده ماشي. فلازم نراعي يعني، انت سألت مرة خلاص الله اعلم، خلاص الشيخ ما يعرفش او تورع عن الجواب، اسأل غيره بقى، لازم نراعي هذه المسائل. سورة المجادلة، هي المجادلة ولا المجادلة؟ هي الاثنين ممكن، لكن الاحسن نسميها مجادلة. ليه؟ هتقول المجادلة يبقى المرأة التي جادلت زوجها بس، يبقى الاسم ده منطبق على قصة المرأة المجادلة بس، والكلام اللي بعد كده ما، لكن المجادلة ده اسم للعمل نفسه، يبقى مجادلة المرأة ومجادلة اليهود ومجادلة الصحابة مع النبي عليه السلام وهكذا، شملت الايه العنوان شامل كل السورة، المجادة بفتح الدال، المجادلة. ايه المجادلة والمجادلة؟ طبعا تعرفينها، امرأة اسمها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، قال لها زوجها يوما وهما كبيران في السن، الحوادث دي حدثت في الصحابة عشان ربنا يعلمنا منها، خدوا بالكم والرجالة بيغلطوا كتير، واحنا اللي كرجالة برضو احنا اللي بنشيل غلطتنا على ايه على دماغنا، بلاش اقول كلمة وارجع فيها تاني، خليني راجل عند كلمتي مش كده برضو، ففكر قبل ما اتكلم، هي تنرفزني تستفزني، انا كن حكيم عائل، فيعني المسائل كده. وأقصى ما تقول المرأة لزوجها ينبأ، ما تطلع في أخلاقها قوي تقول له طلقني، كنت راجل يا أخي طلقني، ما عندكش إحساس طلقني. حدثني بعض من له دراسة قراءة في الدراسات النفسية، قال إن المرأة أشد وقت تعلقا بزوجها مش عاوز زوجها يسيبها في ساعة ما تقول له طلقني، هم أخوهم كده تعملي بقى ناقصات وعقل، ودي هو ده تعبيرها، هي محبة جدا وماسكة فيه قوي، وعشان تمسك جامد بتقول له ايه طلقني، ليه؟ عشان ياخدها في حضنه كده، ولا انا طلقك برضو يا معقولة، وقدرت تقوليها اقعدي اقعدي استريح، الدنيا مش هتسعها سعدي، وهتلاقي المشكلة ماتت، مثل دور اسمه ايه رومي وده ولا ما اعرفش، واعمل بس الدور ده كده المشكلة تنتهي. لكن هتمشي وراها انت رجل عائل عيب حكيم، هتمشي وراها تقول الكلمة. فقال الرجل لزوجته أنت حرام علي كظهر أمي وأختي. الكلمة دي تحرم الزوجة على زوجها، ربنا أحلها، أحل المرأة. جه الزوج قال لها أنت حرام علي، خلاص يا حمش انت بتحرم وتحلل، عامل فيها إله، ما حرمته حرام، زوجتك حرام عليك. يعني ايه؟ يعني لا تمسها، اوعى تلمسها، كهرباء ممنوع، اوعى تلمسها، حرمت عليك خلاص. قال انا عاوز زوجتي. اه ماشي، وماله، هنسمح لك زي بعض تاخد زوجتك تاني، لكن بشرط كفارة، تكفر بصيام بعتق رقبة اولا، مفيش طبعا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ومين راجل يقدر على الكلام ده بقى؟ ده رمضان هو والناس، يعني ربنا يعيننا ويختم لنا بخير يا رب. طيب ما يقدرش، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ده بيحتار في إطعام مسكين، وبيقعد يلف على الشيخ عشان ياخد منه فتوى انه يديله قرشين وخلاص، ويحطه في صندوق المسجد. ليه؟ عشان ما يدوش نفسه، لسه هيجيب اكل ويطبخه ويودي للمسكين. فده 60 مسكين بقى، فمشكله. طب من انا اللي وقعت نفسي فيها؟ فقال سيدنا اوس بن الصامت رضي الله عنه لزوجته خوله بنت ثعلبه رضي الله عنها هذه الكلمه، انت حرام علي كظهر امي واختي. فبعد ذلك، بعد ما هدأت كده وبرد، اراد زوجته فتمنعت عنه وأفلتت منه واستعارت جلبابا من جارتها. شوف النساء وخوفها من الله. ولم وأبت عليه ولم ترضى له حتى تسأل رسول الله عليه وسلم. نسأل الأول النهاردة، بتقول روح اسأل في الأزهر، قول لها لو أنا عارف أسألي وأنا محتاج سؤال، أنا عارف كل حاجة يا أخينا، أنت معلش الحاجات دي صعبة وكبيرة وعاوز شيخي، لا لا ما يهمكيش أنت، وتصدقوا. وزوجها ما بيقراش ولا يكتب وعارفه، وتصدقوا انه هو عالم وفقيه وبيفتي في الله. حتى لو كنت فقيه ما تفتيش نفسك، لانك اكيد واحد بيجامل نفسه. المهم، خرجت المراه الى النبي صلى الله عليه وسلم لتساله عن ذلك، وهناك سالته فقال ما ارى الا انك قد حرمت علي، انت حرام علي يا رسول الله. بعد يعني طلقني ونفترق كده، بعد أن كبرت سني ونثرت له بطني، بين خلف أولاد وعشرة وبتاع، قال ما أرى إلا أنك قد بنت منه، يعني قطعت عنه خلاص ما فيش صلة. يا رسول الله، إن لي منه عيالا لو ضممتهم إلي، أو إن ضممتهم إلي جاعوا ما أقدرش أكلهم، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، كبير في السن ما أقدرش أربيهم. فمشكلة كبيرة دي، خد بالك يعني. فشوف لنا كده فتوى هنا ولا هنا. النبي ما فصلش فتاوى، ده هو وحي بينزل. قال ما عندي شيء. الواحد ييأس، قلنا لا يأس مع الإيمان ولا إيمان مع اليأس. وهي قاعدة عند النبي عليه السلام معاه كده، راحت بتدور ناحية كده ورفع يدها فوق، قالت يا رب حل عندك انت، نبيك حدوده كده على السلام. ما قالتش طبعا الألفاظ دي الله أعلم، لكن دعت الله عز وجل واشتكت أمرها إلى الله. فأنزل الله، وهم قاعدين، هم قاعدين لحد ما السيدة عائشة رضي الله عنها تستغرب وتتعجب. لما دخلت المرأة دي هتسأل النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال، السيدة عائشة من حيائها راحت قاعدة في الأوضة، ما هو البيت كله أوضة واحدة، راحت قاعدة هناك كده بعيد. ليه؟ عشان ما تسمعش المشكلة، أسرار البيوت أنا مالي. راحت قاعدة هناك فسمعها مهمة الكلام، لكن الست بتقول ايه الله اعلم. فلما نزلت السورة وفيها الفرج، قال يا خولة لقد ابشري لقد انزل الله فيك وفي زوجك قرآنا. يوم السيدة عائشة تعجبت، سبحان الله، سبحان من وسع سمعه الاصوات، قد جاءت المجادلة تشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع كلامها أو أسمع صوتها ولا أفهم كلامها. سمع صوت لكن بتقول إيه مش قادرة ميز الكلام. ويسمعها الله من فوق 7 سماوات، سبحان الله العظيم، إله. فلما نزلت الآيات بقى في أول سورة المجادلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أبشري مريه، بلغي الأمر مني، مريه فليعتق رقبه. شوف المرأة اللي زعلنا من جوزها وجاية تشتكيه ورفع عليه قضية وبتاع، ها شغلها محامي عنه، محامي دفاع. سبحان الله العظيم، نساء عندهم وفاء ما شاء الله، ربنا يهدينا ويهدي نساءنا يا رب. قال يا رسول الله والله ما يملك غير رقبته، يعتق رقبة منين وعنده حاجة، ده مسكين غلبان وصادقة فهم عندوش، لكن واحدة غيرها تقول عنده والله ما عندوش، عنه ما عنده يا رسول الله، رقبة ما تكفيش، ده كان هيخرب البيت، هيضيع العيال، ثلاث رقاب خمس رقاب كده عشان يتأدب. لكن لا، والله ما يملك غير رقبته هذه، غير رقبته فقط. قال مريه فليصم شهرين متتابعين. قالت والله إنه لشيخ عجوز لا يقوى على الصيام، هو يقدر يصوم حتى يوم واحد؟ تقول لي شهرين، الله ما تخليه يصوم، خلي يحس بالمسألة اللي عملها دي، لا تدافع عنه. مريه فليطعم 60 مسكينا. قالت والله لا يجد ما يطعمنا، هو لا يأكلنا عشان يطعم 60 مسكين؟ ايه ده، ان شاء الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ناحية في الحجرة وجاء بوسق فيه تمر، مقطف كده أو إناء فيه تمر، وقال مريه فليتصدق بهذا، يطعم المساكين شوية التمر دول. فبيت المال اداله من الزكاة عشان يكفر عن إيه، عن الظهر بتاعه. فقال مريه فليتصدق بهذا. قالت على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، يعني ما فيش في المدينة المنورة كلها أحوج إلي أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي عليه السلام، بتضحك إزاي؟ إنما سن برضو ضحك عليه السلام حتى بدت نواجذه، وقال مريه فليطعمه أهله. تخيل، رحب مشكلة وقضية، رجعت بتمر أو طعام ما شاء الله يكفيهم فترة، يطعم 60 مسكين، هما مثلا كم واحد، 15 هيكفيهم قد ايه مده ما شاء الله. ورجعت بقى بهديه عظيمه للامه. احنا بقى لما الواحد منا بيطلع في اخلاق ويغلط ويقول انت محرمه عليا وما اعرفش ايه، زوجته هتضيع وبيته هيروح، يوم ربنا جعل له فرج على ايد مين؟ السيده خوله رضي الله عنها. ما تقول رضي الله عنها استاهل شيء، ده احنا بالذات غير النساء المفروض احنا اللي نقول رضي الله عنها وارضاها، اللهم امين. فعلى ايديها وببركتها ربنا انزل الكفاره دي، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا. وهكذا التحرير ده كله بقى، والصيام والعتق والاطعام لازم قبل ما يلمسها، خلص حق ربنا الاول وبعد كده فكر ايه ترجع لها تاني، فكر ترجع لها تاني. نعم، سورة المجادلة. سورة الحشر حقها كما قال ابن عباس أن تسمى بسورة بني النضير. الحشر يعني إيه؟ يعني الجمع. حشر لسليمان جنوده، يعني وجمع لسليمان جنوده. الحشر هو الإيه؟ الجمع. ويوم القيامة اسم يوم الحشر، اسم يوم الإيه؟ ذلك يوم الجمع لا ريب فيه، يوم الجمع برضه. طيب ايه الحشر اللي هنا؟ الحشر اللي هنا هو ان بني النضير فرقة من اليهود، فرقة من اليهود كانوا على عهد سلام مع النبي عليه الصلاة والسلام. والمفروض من ضمن بنود المعاهدة انهم يتعاونوا في سداد ما على كل واحد منهما. لو النبي صلى الله عليه وسلم عليه غرامة مالية لقبيلة أو لكده أو أي حق مادي، المفروض إيه؟ بني النضير يساعدوه. لو بني النضير استعانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يساعدهم ماليا في مسألة زي كده يساعدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رح لهم في مسألة زي كده، فيهود بني النضير استقبلوه استقبالا حافلا، أهلا أهلا بمحمد، فضل مرحبا بك، حيوه تحية إيه عظيمة جدا، وأجلسوه تحت جدار، يعني حته زي كده يقعدوا عشان يسند ظهره يعني ويركن ويستريح كده، ومعاه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم خلوا الى بعضهم كانهم سيتشاورون في امر الايه، المساعده، هنساعده بكام ونجيب له ايه وكده ومنين وبينما كانوا يبيتون له تبيتا قالوا فيما بينهم من رجل فيكم، مين فيكم راجل زبور كده رضع من لبن أمه قوي جريء بنشن صح. من رجل فيكم يصعد فوق الجدار ويلقي فوق رأس محمد عليه السلام حجرا فيريحنا منه؟ فإنكم لا تظفرون بالرجل في مكانه هذا بعد اليوم. يعني هو النهاردة في وسطنا بشكل ما نضمنش نطوله زي كده، قاعد مطمئن ومش مد إخوانا ومأمننا، هيفضل قاعد لحد ما ترمي الحجر فوق راسه بمنتهى السهولة، لا حرب ولا بتاعه، وقدر الحجر وقع وخلص خلاص. بس من غبائهم مفكرين بيتعاملوا مع بديع ولا مع سيد ولا مع إبراهيم ولا ما تعاملوا مع رسول الله السلام. يعني موصول فيه وصلة بينه وبين ربنا سبحانه، فيه خط ساخن وحي شغال، فانت هتعملوه ربنا هيكشفه، ما خدوش باله مع انهم خبره بالنبوه والرساله قبل كده. وفعلا ده اللي حصل، ربنا سبحانه وتعالى امر الناس ان يقوم من مكانه قبل ما حد يروح ولا يجيبوا حجر ولا يجوا، كان لو سمح قايم منفض مره واحده كده ومشي. ابو بكر وعمر قاعدين فكروا ايه، ذهب لغرض وسيعود هيعمل حاجه ويرجع تاني، فانتظروه فلم يرجع، اطالوا الانتظار فلم يرجع، فقاما ينظران ما الامر راح فين، حتى دخلوا المدينة. اليهود طبعا لما جم دول لاجئين سياسيين مش أهل البلد، فقاعدين في الأطراف كده يعني. فخرجوا من ديار بني نضير ودخلوا هناك في المدينة بقى كده، لقيوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش ويجيشه. ماذا يا رسول الله، في إيه خير، إيه اللي حصل؟ قال حدث كذا وكذا وكذا وأمرني ربي أن أقوم ولنحاصرن بني النضير، ربنا أمرني أن أحاصر بني النضير عشان أجلوهم من المدينة، أطردهم من المدينة. وشوف سماحة الإسلام زي ما كنا بنتكلم عن القتال، شوف ناس عملوا إيه، وخبر صادق من الله سبحانه وتعالى، مش فتنة حد حاططها ولا بتاع، لا وحي من الله. ورغم كده ربنا سبحانه وتعالى بذاته هو اللي إدى للنبي صلى الله عليه وسلم الأوامر العسكرية يعملها إيه، يعمل فيها إيه. حاصرهم عليه السلام وأعلنهم أن اخرجوا وخذوا معكم كل ما تستطيعون حمله، اللي تقدروا تشيلوه شيلوه، ما تسيبوش حاجة إلا السلاح. مش معنى السلاح عشان ما يحصلش قتال، هياخدوا السلاح ويمشوا، هيضربوا ده هيضرب على ده وده هتعمل حرب، مش عايزين حرب. انت زعلتني ونقضت عهدي، انا بقول لك امشي من جنبي، شوف لك دار بعيدة هناك، ارجع بلدك هنا، شوف لك مكان تاني، بس بكل هدوء، ده الإسلام. لكن هم لو كده هيحاربوا. فقال إلا السلاح، واتركوا وراءكم بعضكم، سيبوا شوية رجالة وراكم يرعون زراعاتكم. كان زرعين طبعا نخل وحاجات من دي في المدينة. شوف الكرم الإسلام بيقول سيبوا بحد وراكم يجمع ثمار النخيل، لما البلح يستوي تمر ويجمعوا التمر ويأخذونه ويلحقونكم ولهم الأمان. في احسن من كده في الدنيا بالله عليكم؟ ما عجبهمش، قالوا لا ما احناش نازلين. واليهود بيبنوا مبانيهم حصون، مش مباني عاديه، تشبك فوق تحت السقف كده، ها عشان ايه ما حدش يقدر يعدي وينط من الشباك ولا بتاع، حصون حصون. فتحصنوا في حصونهم وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل اليهم بحال من الاحوال، وهكذا ظلوا متمسكين في حصونهم حتى اضطرهم الله تعالى إلى النزول. وربنا بقى لما بيعملها ما بتحتاجش وسائل، يعني ربنا غلبهم بإيه؟ بجند واحد سري متخفي ما يقدروش يمسكوه ولا يشوفوه ولا يلمسوه، وقذف في قلوبهم الرعب، بس شوية خوف كده قذف عليهم، راحوا انهاروا، راحوا نازلين، بقوا ياخدوا كل حاجة لحد عرف الباب. زمان في البناية الطين كان بيعملوا عرضة خشب بدل الكمر الخرسان دي، عرضة خشب كده، حتة خشبة فوق الباب وحتة قائم كده عشان يحطوا فيه المفصلات بتاعة الباب، كان بيخلعوها وياخدوها. طب انت خدت الباب يعني، دي خلاص دي اللي هتيجي ياخدها برضه، المهم غيري ما ينتفعش بالحاجة اللي انا عملتها. أخذوا كل شيء وانصرف، فأدلاهم الله تعالى. وكان دي رحمة من ربنا. ربنا يقول ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب الإيه؟ عذاب النار. فلذلك يا سيدنا عبد الله بن عباس واحد في مرة بيكلمه من الصحابة بيتكلموا مع بعض، فبقول له الرجل بيقول يعني سورة الحشر، قال له بل قل سورة بني النضير. وسيدنا عبد الله بن عباس لا يريد تغيير الاسم، ولكن يبين له موضوع السورة وهدف السورة، إن السورة دي نازلة في مين؟ في يهود بني النضير. طبعا المنافقين بيشتغلوا مع اليهود شياطينهم زي ما انتم عارفين، فيقول الله تعالى في نفس السورة ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إخوانهم لأنه قولهم يبقى ما تخافوش احنا معاكم، لو حتى خرجوكم هنخرج معاكم، لو قاتلتم هنقاتل معاكم، احنا رجالة ومعاكم وراكم ما تخافش، كله كلام في الهوى. لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، حد يلوينا عنكم أو يغرينا عنكم لا مش هنسمع كلام حد، أنتوا بس، ولا نطيع فيكم أحدا إيه أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. الله تعالى يقول والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم حتى لو اضطروا أنهم يظهروا معهم في 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 صف القتال وفي المعسكر ساعة الاشتباك بقى هيفروا ويرجعوا، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. القرآن جميل والسور مليانة، لكن أتأخرنا في الوقت، فنكتفي بهذا القدر والله المستعان، نقف عند سورة الممتحنة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.